أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة الرأي الآخر القائل بأن جمهور الأصوليين يرون التعدي في الترجيح عند تعارض الروايتين بأي مرجح من المرجحات يجعل هذه الرواية في نظر هذا الفقيه وهذا الأصولي أقرب إلى الواقع من تلك الرواية الأخرى. وقلنا إن الشيخ حكى عن أحد أساتذته أن الإجماع قائم على ذلك بين الأصوليين. ما أدري عاد إجماع الأصوليين يكشف عن رأي المعصوم ولا لا. على كل، هناك إجماع بين الأصوليين، اتفاق كلمة، نعم كما يقول الشيخ، في الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة. وأوردنا غير الإجماع دليلا قلنا يقرب من دليل الانسداد لكوننا نعلم بوجود تعارض في الروايات، ونعلم كما يقول الشيخ أن هذه المرجحات المنصوصة لا تكفي، ونحن ناقشنا الإجماع وكذلك ناقشنا هذا الدليل، وقلنا إن الصحيح هو وفاء المرجحات المنصوصة ولا نحتاج إلى غيرها. كلامنا في هذا اليوم في الدليل الثالث على نحو البيان والتفصيل، بمعنى الاستدلال بالروايات. الشيخ الأعظم أورد الروايات وقال يرحمه الله، قال إن الروايات يمكن الاستدلال بها، هي دالة على الترجيح بغير المرجحات المنصوصة، يعني نستنبط من الروايات. مثلا الترجيح بالأصدقية في مقبولة عمر بن حنظلة، وبالأوثقية في مرفوعة العلامة التي رواها ماذا؟ ابن أبي جمهور الأحسائي. يقول الترجيح بهاتين الصفتين كما ألمحنا إلى ذلك فيما تقدم، هذا مو من ناحية الشهرة ولا موافقة الكتاب ولا مخالفة العامة، لكون الترجيح بهذه المرجحات أقرب في نظر، نعم، من يريد أن يعمل بالرواية ويرى لابدية العمل بإحدى الروايتين. لأن مر علينا بيان رواية يقول أنا يعني مضمون بعض الروايات أن المكلف يضطر للعمل بإحدى الروايتين، ما عنده شارة كما يقول العراقيون. فإذا التعبد ها هنا ليس أيضا من ناحية الأفقهية للراوي حتى نقول هذا كما أوردنا الرواية المشهورة عن الرسول صلى الله عليه وآله نظر الله، ولا الأعدلية، وإنما التثبت الذي أشرنا إليه بالأمس الماضي. الأصدقية يراد بها ماذا؟ التثبت. معنى ذلك أننا إذا رأينا روايتين متعارضتين احنا نشوف نرى اي الروايتين اقرب في نظرنا نحن، في نظري انا الذي اريد ان ارجح، اقرب الروايتين في نظري اعمل بها. نعم. طيب، هل معنى ذلك ان الروايات اقتصرت فقط على هذين المرجحين غير المنصوصين؟ لا، يعني أن الروايات جاءت بهما من باب المثال كما نعبر. فكل ما يوجب الأقربية أيضا يسوغ لنا أن نرجح به. الماتن كما أشرنا بالأمس الماضي يقول تقدم عندنا أن الترجيح بصفات الراوي ليس من المرجحات، يعني ناقشنا في الترجيح بالصفات التي يتصف بها الراوي وقلنا ليس من المرجحات التي تقتضي ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الرواية الأخرى. طيب، هذا الشيء الأول. الماتن أيضا يشير الإمام عليه السلام عندما يعطينا قاعدة في هذه الموارد التي نريد أن نعمل فيها بإحدى الروايتين المتعارضتين، لاحظوا ماذا يقول الإمام عليه السلام. هل الإمام يوكل الأمر إلى مرجح شخصي أو إلى مرجح نوعي؟ ثم هذا المرجح النوعي يراه النوع أو مستنبط؟ أنا شخصيا أرى أنه المفروض بالنوع أن يرى هذا المرجح. الماتن يقول الصحيح أن الترجيح بالمرجح النوعي الذي يراه النوع وليس بالمرجح الشخصي الذي أراه أنا، وأيضا ليس بالمرجح النوعي المستنبط من لدني أنا. يعني أقول أنا المفروض بالنوع أن يرجح بهذا المرجح والتفت إلى الحيثيات المتعددة لكنه ما يلتفت، ولكن أنا لكوني مثلا نعم ابن جلا وطلاع الثنايا أنا اللي أعرف أي الترجيح بهذا المرجح، ولو التفت النوع إلى ما التفت إليه من الحيثيات لرجح بهذا المرجح. معي؟ يقول الأمر ليس كذلك. حتى الإمام يكل المرجحات إلى شخصية العامل بالرواية، يقول أنت إذا أردت أن تعمل انظر إلى بعض المرجحات التي تراها أقرب في نظرك، سواء في نظرك الشخصي أو لا، أنت تراها مثلا أقرب في نظر النوع، ولكن النوع لا يلتفت إلى هذه الحيثيات التي التفتت إليها أنت وحيد زمانك مثلا. واضح الفكرة؟ يقول الأمر ليس كذلك. طيب، ولهذا يقول الروايات الدالة على حجية خبر الثقة جائية على هذا المنوال، يعني أن الثقة وهو الذي لا يتعمد الكذب في حديثه دائما ينقل الواقع، شنو هذا الثقة؟ أي الثقة في نظر العرف ارتكاز عند العرف أن هذا خبره ماذا؟ مقبول. طيب لو واحد غير ثقة قال خبر ومثلا جاء يركض يقول هذا صح، هو غير ثقة، ولكن ليش يجي يركض؟ يعني ما جاء يركض إلا لي لخوفه علينا، فلا بد أن نصدقه مثلا. يقول الأمر ليس كذلك. الإمام عندما يقول لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، يريد أن ماذا؟ يعطينا مناطا وملاكا من مرتكزات العرف، يعني العرف النوعي هكذا. أما أنا لو استنبطت شيئا أو ارتأيت ذلك الشيء بأنه مرجح هذا لا يكفي، ولا أستطيع أن أقول بأن بعض الألفاظ في الرواية دالة أو تدلل على الخروج من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. الأمر ليس كذلك معي؟ فإذا التعدي بالاستدلال بهاتين اللفظتين اللتين وردتا في المقبولة والمرفوعة غاية في الإشكال. أيضا يقول الشيخ يرحمه الله، يقول وكذلك أيضا يمكننا أن نفهم التعدي من الترجيح بالشهرة. عجيب شلون؟ مع أن الشهرة واضح شلون نتعدى منها. يقول شوف، الإنسان إذا ألقيت على مسامعه الرواية لابد أن يكون شنو؟ يتأمل في هذه الرواية، وعندما يتأمل في الرواية يستنبط بعض الأمور التي يلتفت إليها من خلال تأمله. شوف مثلا، فإن المشهور لا ريب فيه، أو فإن المجمع عليه لا ريب فيه، صح؟ هكذا جاء في المقبولة. طيب هل معنى أن المجمع عليه لا ريب فيه حقيقيا؟ طبعا ليس كذلك. ما يريد الإمام يقول إن هذه الرواية التي اتصفت بالشهرة قطعية، الأمر ليس كذلك. فإذا ماذا يريد؟ لا ريب فيه بالنسبة، يعني بالنسبة لتلك الرواية غير المشهورة. أي لا ريب فيه. فإذا نفي الريب هنا مو على نفي الريب، أو مو نفي للريب على نحو الجزم والقطع واليقين، الأمر ليس كذلك. أي لأن احنا حتى نتيقن بصحة الرواية كما مر عندنا شو نصير؟ أي يكون لدينا يقين من ناحية الصدور والدلالة والجهة، يعني الظهور، الظهور هو الدلالة، والجهة اللي قلنا يعني المراد الجدي أنها لم تر التقية. عندما يقول الإمام فإن المجمع عليه، خذ بما اشتهر بين أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. أي ما يريد أن يقول أن هذه الرواية المشهورة قطعية الصدور، الأمر ليس كذلك. طيب، فمعنى ذلك يعني أن ترجح بهذا المشهور، أو رجح الخبر بالشهرة لأنها تكون أقرب من غيرها، أقرب من غيرها إلى الواقع هذا. ومعنى ذلك أيضا النتيجة، كل ما كان لديك مما يماثل الشهرة في الأقربية إلى الواقع هو مزية، شهرة ولا غير شهرة، يسوغ لك الترجيح به. ولذلك في الأمس قلنا أي الأصدقية تصير منها القبيل، منها القبيل الأصدقية والأورعية. ويصير ذاك غير المشهور يعني كأنه أبعد عن الواقع، وهذا أقرب إلى الواقع. فكلما كان أقرب إلى الواقع النتيجة رجح به، فما صار الشهرة تدلل عليه، الشهرة الدلالة المطابقية لها خذ بالمشهور. بس شوف لما تتأمل فيها ليش تأخذ بالمشهور؟ لأنه أقرب إلى الواقع، فمعناه كل ما قربك إلى الواقع فخذ به. عرفنا؟ الماتن يقول ليت شعري التدليل بالمقبولة أو بهذه الفقرة من المقبولة على التعدي من الشهرة إلى غيرها غاية في الإشكال، لأن احنا أصلا ليش نأخذ بالخبر المشهور؟ لا بد أن نفهم عندنا ما يسميه الأصوليون قاعدة، قاعدة عندهم نسميه، نسميه مناسبات الحكم والموضوع. يعني أنا في بعض الأحيان أعمم للحكم على أساس وجود التناسب بين الحكم والموضوع، وفي بعض الأحيان أخصص الحكم على أساس نفس المناسبة. طيب تعال إلى المراد هنا، خلينا نطرح بعض الأمثلة اللي نشوف مناسبات الحكم الموضوع تقتضي التعميم تارة والتخصيص تارة أخرى. طيب لو قال مثلا حرمت عليكم الميتة، شو المراد هنا من حرمت عليكم الميتة؟ يعني الأكل معي؟ واضح، لأن هذا الذي يتبادر الأكل للحوم من هذه اللي ما ذكيت حرام. هذه المناسبة بين الحكم والموضوع، الحرمة تنصب على موضوع بلحاظ الأكل. طيب يعني نستطيع أن نقول بعد أيضا يشمل البيع بالأطلاق ويشمل كذا ويشمل، نحتاج إلى قرائن وأدلة معي. يعني التعميم لو خلينا مع نفس اللفظ نقول مناسبات الحكم والموضوع تقتضي التخصيص بالأكل وحده لا شريك له. نفس الكلام لما يقول لنا مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، الحرمة للأمهات شنو يعني؟ نقول والله أي طبعا يعني مثل حرمة الأجنبية، فلا يجوز مثلا مس الجسم والسلام عليها ولا 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 ولا، ما نقدر نقول كذلك. ليش؟ لأن هناك ماذا؟ مناسبات للحكم والموضوع تقتضي فقط حرمة النكاح وحده، أما مس بدن الأم والتحدث معها والمضاحكة لها هذا مطلوب شرعا من باب القرب، ما نقدر تعميمه. عرفنا؟ يعني احنا دائما ننظر الى مناسبات الحكم والموضوع في التخصيص والتعميم ونقول انه لابد ان يكون هناك يفهم العرف ذلك بلحاظ المناسبة. تعال هنا، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. طيب ايش نفهم من لا ريب فيه؟ باعتبار الصدور، نفي الريب مو بلحاظ الواقع، يعني ان هذه الرواية صدرت معي او اقرب الى الصدور بس. طيب الرواية لما تكون راجحة كما قلنا قد تكون هي مثلا فيها علامات الصدور أقرب أوضح، بس ما تدلل على أنها ماذا؟ هي الأقرب إلى الواقع، ما فيها الحكي هذا. يعني مناسبات الحكم والموضوع تقتضي التخصيص فقط وفقط بالأقربية في الصدور. واضح لنا الفكرة؟ طيب فإذا نحن لو شككنا في صدور أحد الروايتين نرجح بالشهرة. ليش؟ لأن هو شكنا من هذا المقام، نحن ما ندري أي الرواية صدرت من المعصوم، المعصوم يعطينا قاعدة توضح لنا هذه القاعدة من ناحية مناسبات الحكم والموضوع أو مناسبة الحكم مع الموضوع أن الرواية أقرب صدورا بس، هذا أكثر من هذا ما نقدر. طيب هل نستطيع أن نتعدى لكل احتمال من ناحية الصدور يجعل الرواية أقرب في صدورها من المعصوم؟ ما فيها الحج. يعني التأمل عكس ما قاله الشيخ يرحمه الله، يقول له التأمل يقتضي التعميم، احنا نقول له التأمل يقتضي ماذا؟ الوقوف على جعل الشهرة أو الإجماع يقتضي أن هذه هي الأقرب صدورا، فلذلك تكون أرجح من الرواية الأخرى المكافئة لها. طيب ولا في بعض الأحيان يكون الشاذ النادر في مزايا أكثر من المشهور، عرفنا؟ يعني إحنا قد نتأمل في بعض الروايات نشوف شنو، يعني قد توجد فيها مزايا أكثر من الرواية المشهورة. على كل، فإذا مو بلحاظ الأقربية إلى كل الجهات معي الصدور والدلالة والجهة، لا الأمر ليس كذلك، فقط من حيثية واحدة. نعم أيضا من المرجحات. خلنا نطبق هذا وإن كان قليل، بس لعل في جزء بعد من اللي تقدم ما طبقناه، ولا كله طبقناه اللي تقدم؟ ها؟ 206 وربما يستدل بذلك في المقام، فقد ذكر الشيخ الأنصاري في آخر تنبيهات الانسداد أن تتبع كلمات الأصوليين يوجب الظن القوي، شوف الظن القوي بل ترقي القطع بأن بناءهم على الأخذ بكل مزية بنحو يظهر من الشيخ، التعويل على ذلك من جهة الإجماع لديهم، يعني هناك قول بالتعويل، لكن لا مجال لدعوى الإجماع بعد ظهور كلام الكليني المتقدم في الاقتصار على المرجحات المنصوصة، بل لا يبعد عكس ما قاله الشيخ أننا نستظهر من جميع القدماء الذين لا طريق لمعرفة آرائهم إلا النصوص التي يرونها ويثبتونها في كتبهم ولا أقل من أن نحن نشك هل يرون التعميم كما قال الشيخ أو يقتصرون على ما اقتصر عليه الكليني. نأخذ بالقدر المتبقى، عرفنا؟ على أن بعض ما نقل عمن صرح بذلك منهم يعني من الأصوليين راجع إلى بعض الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح للاستدلال، ولا يظهر منهم امتناع ذلك على التعبد الشرعي الذي يخفى علينا ويستكشف من إجماع شنو؟ الجميع الكاشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم وإجماع بعد الأصوليين وحدهم. ولذلك تشوف التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة، يعني تعجب كثيرا صاحب الحدائق منه، قال كيف تتعدون مع وجود الروايات الدالة على هالمطالب المحددة تقولون لا، بل كل ما فيه مزية بنظر نحن كمجتهدين يسوغ لنا الاعتماد عليه والاتكاء. الأمر ليس كذلك، أي حتى ظن بعض المتأخرين فيما حكي عنه ابتناء ذلك منهم على متابعة طريقة العامة، قال هذا أشبه بالاستحسانات هذا معي، وإن كان الأنسب حمل ذلك منهم على الاحتياط في تحري أقرب الدليلين للواقع، لأن يقول روايات دل على التخيير. طيب احنا شو نسوي؟ نختار وبس؟ نريد نحتاط ناخذ باللي فيه مزية بنظرنا؟ يقول هذا المفروض أن نحمل كلام الأصوليين هؤلاء على هالمعنى، نقول ما شاء الله ايش قد ناس ماذا في غاية الاحتياط والتثبت، حتى مع كون الروايات دالة على العمل بالروايتين ومتاح لكم ذلك، لكن يتثبتون يأخذون بالرواية الأقرب إلى الواقع معا، عرفني؟ يعني عندهم الدليل المسوغ لهم، لكن يقول مع وجود مزية لإحدى الروايتين أعمل بما فيه المزية. وإن كان الأنسب حمل كلام الأصوليين على الاحتياط في تحري أقرب الدليلين للواقع بعد بنائهم على التخير وعدم تساقط المتعارضين مع الغفلة بسبب الأنس بارتكازية ذلك عن ورود إطلاقات التخير وعدم وجوب الاحتياط معها، عرفنا؟ يعني هم ما ركزوا أن الرواية مطلقة، أنت يسوغ لك العمل بكل من الروايتين، لست بحاجة أن تتجشم العناء وتتأمل تشوف أي الروايتين فيها مزية واحتمال مزية تقرب هذه الرواية للعمل وتجعلك ماذا تحتاط في العمل بعدلها، تدع العمل في عدل هذه الرواية من باب الاحتياط. ولعله لبعض ما ذكرنا أنكر ذلك غير واحد من المتأخرين. شوفوا صاحب الحدائق شيقوا، قال في الحدائق وقد ذكر علماء الأصول من وجود ترجيحات في هذا المقام بما لا يرجع أثره إلى محصل أو إلى محصول. والمعتمد عندنا على ما ورد عن أهل بيت الرسول من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات، ونرجح بما ورد عنهم عليهم السلام، مو احنا اللي نحتمل نقول يسوغ الترجيح به. وبالجملة ما تجي يقول لا مجال لدعوة الإجماع. شلون إجماع واحنا نشوف هالجهابذة؟ كليني وصاحب الحداق من المتأخرين كلهم يناقشون إجماع، يقول يعني غاية ادعاء الإجماع في مثل هذه المسألة غاية في الإشكال. لا مجال لدعوة الإجماع على التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، فضلا عن الاستدلال به للخروج عن مقتضى الأصل المتقدم مع الشك في مرجحية بعض الأمور. يقول احنا هالأشياء اللي احنا يعني في أذهاننا تطرأ قد نشك في حجيتها في اقتضائها للترجيح، وقد حاول شيخنا الأعظم إثبات ذلك من نصوص الترجيح بدعوى أنها ماذا أيضا فيها فقرات يستنبط منها الفقيه والأصولي ماذا الحاذق، يعني اللي يتأمل الحاذق يعني اللي أن مزيد تأمل من هذه الروايات. الترجيح بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في المرفوعة لقضاء المناسبات الارتكازية بأن اعتبارهما يعني الأصدقية والأوثقية ليس تعبديا محضا كاعتبار الأعدلية والأفقهية، بل لأن الخبر الواجد لهما أقرب للواقع في نظر الناظر. اللي احنا أمس عطينا مثال له، تروح تشوف واحد يخبر كذا واحد يخبر يغاير أخبار الثاني، يقول نعم شفت فلان هو ما شاف إلا طوله وعرضه وعباته وعمامته، خلاف ذاك اللي راح تحدث معه وسلم عليه. فيتعدى منه لكل ما يوجب أقربية أحد المتعارضين من عدله الآخر. وفيه مع أن الترجيح بالصفات لم يثبت في نفسه كما تقدم أن المناسبات الارتكازية إنما تقتضي كون الملحوظ للشارح هو الأقربية النوعية والأقربية بنظر المستنبط الأصولي علة لمرجحيتها، لا أن موضوع الترجيح هو الأقربية الشخصية أو لا النوعية المستنبطة من لدني أنا أرى أن هذا النوع أيضا يرجح بها، لكن النوع مو ملتفت، ولا لو التفت إلى ما التفت إليه لرجح بها. شفتوا شلون؟ يعني ترى أنا أرجح لشيء خاص بي، ترى لا أقول هذا الشيء عام بس العرف ما جاي يلتفت إليه. عرفنا؟ لأن موضوع الحجية هو القرب الشخصي أو النوعي بنظر المكلف، ولذا لا يتعدى عن مورده لكل ما يقتضي ذلك ولو لم يكن خبرا. ومنها تعليل الترجيح بالشهرة في المقبولة بقوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه، بدعوى أن نفي الريب في المشهور ليس نفيا حقيقيا، إذ ليس المشهور يوجب القطع والعلم اليقيني من جميع الجهات الصدور والدلالة والجهة، بل هو إضافي بمعنى أن المشهور لا ريب فيه بالإضافة للشاذ، لأن الريب في الشاذ من حيثية الشذوذ غير وارد فيه. معنى ذلك شنو؟ فيفيد الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين، لأن فاقد المزية منشأ لاحتمال وجود الريب. عرفنا؟ غير موجود في واجدها. وفيه أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي حمل نفي الريب على نفيه من حيثية واحدة فقط، وهي حيثية صدور الرواية، فلا يمتنع البناء على كون نفيه حقيقيا الراجع إلى الإطمئنان بالصدور فقط، والركون إليه على ما سبق في مقابل ما يكون موردا للريب لشذوذه، فيدل على مرجحية عدم الريب من هذه الحيثية فقط، حيثية الصدور، ولو بسبب غير الشهرة من القرائن المحيطة بالخبر. ولا نستطيع التعدي من الشهرة إلى غيرها من الاحتمالات لكل احتمال ولو من غير جهة الصدور، وإلا لو كان الأمر كذلك وإلا فإطلاق تقديم المشهور لذلك لا يحصل، مع أنه كثيرا ما يكون الشاذ فيه مزايا لا يتصف بها ماذا؟ المشهور، حيث يتعين حينئذ التوقف لتعارض المرجحين، ومنها تعليل الخبر بمخالفة العامة، سيأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.